بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحديث معروف أنه ضعيف، لكن لا بأس أن نقرأ علته، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 183، وعلته سليمان بن داود اليمامي، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، فلا تحر رواية حديثه. أخرجه الدارقطني وقال: هذا سند ضعيف من طريق أخرى فيه محمد بن سكين الشكري، من أجل محمد بن سكين، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وساق له هذا الحديث باللفظ الثاني، ثم قال: وسمعت أبي يقول: هو مجهول الحديث، منكر. قال الذهبي في الميزان: لا يعرف وخبره منكر. محمد بن سكين هذا مجهول وخبره منكر. له طريق أخرى فيها سليمان بن داود اليمامي، لا تحل الرواية رواية حديثه. ورواه أحمد في مسائل ابنه صالح بسند صحيح عن أبي حيات تيمي عن أبيه عن علي موقوفا عليه، سند صحيح إلى علي رضي الله عنه موقوفا عليه. وزاد: قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء من هذا الوجه باللفظ الثاني، ثم قالوا: هذا يروى من وجه آخر صالح. قلت: يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن داود ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وسند ابن ماجه وغيره صحيح، قد صحه النووي والعسقلاني والذهبي ومن قبلهم الحاكم ومن قبلهم الحاكم، هو مخرج في الإرواء. قال في آخر الكلام وبالجملة في الحديث بلفظه الأول ضعيف لا حجة فيه، وبلفظه الثاني صحيح لشاهده المتقدم. هو بلفظ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف، وبلفظ من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر صحيح. والفرق بين اللفظين من حيث زيادة العذر، إلا من عذر، فإن قوله إلا من عذر يبين على أن المعذور له أن يصلي في بيته. وقد يقال إن الحديث الصحيح أصل الحديث الضعيف، لا صلاة لجار المسجد هو من سمع النداء إلا بالمسجد، أي لا صلاة له تامة عند جمهور العلماء. وعند ابن حزم: لا صلاة له أصلا إلا من عذر. وكذا عند شيخ الإسلام، إلا أن الضعف فيه شديد فلا يحتاج أن يقوى، ويكتفى بما ثبت عن علي موقوفا وبالحديث الصحيح، فيترادف هذا وهذا في مدلول في المدلول السابق أنه لا صلاة لجار المسجد تامة إلا بالمسجد، وإلا فإذا صلى في بيته فصلاته صحيحة على أنه فاته الأفضل 27 درجة.
يقول السائل: إذا حملت المرأة الحامل شيئا ثقيلا ثم أدى ذلك إلى إسقاط جنينها، هل عليها كفارة قتل الخطأ؟
الجواب: لا، قتل الخطأ لو أنها أدت إلى إماتة الولد مثلا فهي ما إذا تسببت في قتله، وفي الحقيقة هي مخطئة من حيث أنها تحمل ثقيلا أو تعرض نفسها للإسقاط، فإن الواجب الحفاظ على النسل والأجنة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يسقط الحبل ويلتمس البصر. وبسبب أنه يضر الحبلى إذا نظرت إليه، وهكذا بما كان فيه من ضرر أمر بقتله، نوع من الثعابين. ورخص لها الشرع في أنها تفطر إذا كانت حامل حفاظا على جنينها لا يتضرر، وضع الصيام عن الحامل والمرضع، حديث أنس بن مالك الكعبي. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تفرط في الحمل أو تتسبب في تلفه، تتساهل في هذا الأمر. أما من حيث الكفارة فلا يظهر فيه كفارة إذا حصل لها إسقاط وهي لا تريد ذلك، فإن هذا الفعل ما مثله، ما كل شيء مثلا مثله، هي ربما تحمل مثله فلا تسقط، وغيرها تحمل مثله ولا تسقط، شيء قدره الله قد لا يكون السبب فيه ظاهر. نعم.
يقول السائل: العوام في بلدنا يخصون زيارة القبور قبل رمضان وفي يوم العيد، ما حكم ذلك الفعل؟
لا نعلم مانعا، سواء في يوم جمعة أو في وقت أراد مثلا وجدوا ساعة أن يزور القبور، زور القبور هذا ذكركم الآخرة. فمتى زار الإنسان القبور للتذكر من ليل أو نهار ما يقال بدعة، حتى وإن حدد مثلا في يوم عيد أو في يوم جمعة أو كذلك، ما نعلم أنه يصل إلى حد البدعة التحديد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز دخول الحمام بالبطاقة وهي في محفظة وفيها اسم الله مثل اسمي عبد الله وعبد الرحمن؟
لا مانع من ذلك، حتى لو دخل بكتاب في جيبه، كتاب صغير، أو دخل بمصحف في جيبه مع أنه محفوظ مصان، فلا مانع من ذلك لعدم تعريضه للامتهان. نعم. أما قصة الخاتم، حديث الخاتم حديث ضعيف، أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
يقول السائل: هل نقبل تجريح وتعديل المتأخرين في الرواة كتعديل ابن كثير وابن حزم وابن حجر والذهبي؟ فهل نقبل تعديلهم في الرواة، لا سيما الرواة الذين لم نجد جرحا ولا تعديلا فيهم للمتقدمين، أو إن وثقوا من جهله الأئمة المتقدمون؟ وهل إن كان أحد المتقدمين جرح راويا والمتأخرون عدلوه أو العكس، هل نسلك سبيل الجمع بين الأقوال كما نجمع بين أقوال المتقدمين؟
هذا مسألة تعود إلى العلم بحال الراوي المجروح، فإذا كان تجريح مثل هؤلاء لمعاصريهم الذهبي، ابن كثير، ابن حجر، بعد ذلك أيضا قبل ذلك ابن حزم، إذا كان تجريحا لمن في زمنهم، فهؤلاء أئمة جرحهم وتعديلهم معتبر على حسب ضوابط الجرح والتعديل. وإذا كان أيضا لمن ليس فيه جرح ولا تعديل إلا لمثل هؤلاء، فلان من الناس ما وجد فيه جرح ولا تعديل لكن الترجم له الذهبي والخطيب وأمثال هؤلاء وأثنوا عليه، فإن هذا التعديل أو التجريح يقبل لعدم وجود كلام للأئمة المتقدمين في زمنه فيه. وقد يكون في زمنه مثلا ليس مشهورا أو كذا، فظهر من خلال سبر أحاديثه لابن عدي أو نحو ذلك شيء من الكلام فيه. أما أن يأتي متأخر يضعف هذا، يضعف إنسانا وجد مثلا كلام في تعديله للمتقدمين يأتي مثلا غيرهم، ما تجد غالبا، ما نجد هذا، هؤلاء يسلكون طريق من قبلهم، إذا عدلوا عدل المتأخرون وإذا ضعفوا ضعف المتأخرون. وإنما غالبا يكون في حال إنسان في زمنهم، أو إنسان قد يكون مثلا الكلام فيه قليل، فاستبان لهؤلاء بعد السبر أنه معدل، فينبغي أنه يؤخذ بما كان متوثقا فيه وبما كان في من عاصره وعرف عنه، والأصل في ذلك طريقة المجرحين المعدلين الأئمة، أئمة الجرح والتعديل. فمثلا تجد بعض الناس عبارة عن مجهول، يوسف بن أبي بردة وفلان وفلان، تجد يقول يأتي الذهب يقول وثق، هذا أنت لا تأخذه أن الذهب وثقة، هما قال هو ثقة، وإنما قال وثق ينقل بهذا توثيق العجل وابن حبان، ابن حبان يذكره في الثقات والعجل في ثقة، يقول وثق، هذا كلمة وثق ليس لا ليس من أن الذهب ليس معناها أن الذهب وثقه، وإنما نقل فيه توثيق المتساهلين في مثل ذلك. بقي ما يتعلق ما إذا قال ثقة، ما قال وثق، يعني نص أنه ثقة أو نص متأخر أنه ثقة، يرجع إلى كلام المتقدمين، إن وجد وإن لم يوجد فهو معتبر.
يقول السائل: هل يجوز للمستمع للخطبة أن يقتل الحية والعقرب؟ وهل إذا قتل أحدهما تبطل جمعته؟
الحية تقتل حتى المصلي يقتلها، إذا مرت حية أو عقرب وتركت أضرت بالناس، وربما أضرت بالمصلي وشوشت عليه ولا يدري ما يصلي، تستطيع تصلي والحية أمامك تمشي، يعني هذا لا شك أنه قد يقلق في صلاته فيقاتلها، يقتلها ولو أدى إلى مقاتلتها ثم يرجع لصلاته، وهذا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك الحية أو العقرب تقتل، يقتلها المصلي ويعود لصلاته، وكذا أيضا في وقت الخطبة تقتل، يقتلها السامع ويعود إلى سماع خطبته. وإن حصل أنه يعني ما يعني خطبته لم يحصل له فيها أجر كونه حصل منه انشغال، فإن أجره في قتلها أعظم لدفعه الضرر عنه عن غيره. والظاهر والله أعلم أنه إذا كانت صلاته تصح فمن باب أولى خطبته تقبل، سماع خطبته وتكتب له.
يقول السائل: من أكره على القتل فقتل، هل تلزمه الدية والكفارة؟
لا يجوز لمن أكره على القتل أن يقتل، وهذا فيما نقله ابن رجب وغيره من العلماء عند حديث وما استكره عليه، وعند قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هل التفسير وغيرهم عند هذه الآية والحديث أن الإكراه منه ما لا يجوز أن يرتكبه المكره، ومن ذلك قتل النفس التي حرم الله حتى وإن أدى إلى قتله، ومن أحياها فكأن من أحيا الناس جميعا، فإذا قتله نعم فيه القصاص، إذا قتله ولو كان مكرها يقاد به، لأنه ما يجوز له أن يقتله، وأولئك الذين أمره بالقتل يأثمون.
يقول السائل: هل على الأب كفارة إذا مات أحد أبنائه في حادث سيارة وكان هو السائق؟
الأب أو غير الأب إذا تسبب في قتل ابنه أو قتل إنسان الكفارة لازمة، فالأب إذا تسبب في قتل ولده كونه مثلا تسبب سائق السيارة وتسبب في قتل هذا الولد، فإنه إذا كان له سبب في ذلك فالكفارة لازمة بدون تفريق بين الأب والجد والغير، تلك في مسألة القتل أنه ما يقتل به، أما مسألة الكفارة فلازمة لعموم الآية وغيرها.
يقول السائل: هل يأثم الذي يحلق شعر إبطه؟
الإثم لا يأثم، لكن السنة وردت بنتف الإبط، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة ومنها نتف الإبط، وهذا أفضل وأيسر، إلا إن كان قد تعود على حلاقة شعر الإبط فحلقه فلا يقال أنه يأثم، لا ما يأثم، بل يزيله سواء بحلاقة أو غيرها حتى لا يكثر الشعر. ثم اعلم أنه ما أمر الشرع بأنه لا يزاد في ذلك على 40 يوما إلا لأنها تتراكم فيه روائح وينبعث من وراء ذلك ما يتأذى منه ما يحصل منه الأذى، حلق الآنة ونتف العبط تقليم الأظافر قص الشارب أمثال هذه لا ينبغى أن يزاد فيها على 40 يوما. فإذا حصل مثلا بل لا ينبغي مثلا أن يصل إلى 40 يوما، حيث إنما ذلك تحديد، فهذه المدة يحصل فيها طول شعر الإبط والآنة والشارب، يترك شاربه 40 يوم يطول، ربما يؤذيه في طعامه في شرابه، وأظافره كذلك تطول. الأولى قبل هذه المدة أن يقلم أظافره، يحلق إبطه، يحلق عانته، يقلم وينتف إبطه ويقصر شاربه وما كان من ذلك. نعم.
يقول السائل: من المعلوم لدى طلاب العلم أن الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، فهل هناك ضابط لهذا وهذا؟
هذا الراغب رحمه الله في مفردات القرآن يقول: الظن اسم لما يحصل عن أمارة، عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، فإذا قويت تلك العلامة والأمارة أدت إلى العلم، سيأتي بأمثلتها، ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد التوهم، ومتى قوية أو تصور تصور القوي استعمل معه أن يعني ربما استعمل صار بمعنى صار بمعنى الظن دون الذي هو دون التوهم. العمريطي يقول: الظن تجويز امرئ أمرين مرجحا أحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. فجعل يعني ماذا الأصوليون أقساما للظن، فأنت مثلا تقول ها يعني هذا الشيء هذا زيد، فإذا قوي عندك أنه جانب زيد مثلا هذا عندك ظن، وإذا قوي عندك جانب أنه عمرو أو ما قوي إنما كان أنه ضعف عندك جانب أنه زيد فيكون الجانب الآخر يعني وهم. إذا قلت هذا زيد وكان قويا في أنه زيد فالجانب الآخر وهم. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. وإذا تأرجحت لا تدري هو زيد أو عمرو هذا شك، فالطرف الراجح ظن والطرف المرجوح وهم، وإذا استوى عندك هذا وهذا صار شكا على حسب ترتيب الأصوليين. وإذا قويت العلامة والأمارة فهو بمعنى اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لما قويت العلامة عندهم والأمارة عندهم صار هذا يقين وليس مجرد ظن بمعنى الذي يقابله الشك أو الوهم. حتى يعني أتى بأمثلة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. لو كان عبارة عن شكوك فإن الشك في كتاب الله ما هو مؤدي إلى الطمأنينة بل مذموم. أفي في الله شك مذموم؟ لو كان عبارة عن شكوك أو عبارة عن توهمات ما كان ذلك محمودا منهم، ولكن هذا بمعنى هذا قويت فيه الأمارة حتى صار بمعنى اليقين. قال: يظنون أنهم ملاقوا الله فمن اليقين، وظن أنه الفراق أيضا من اليقين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وهو نهاية في ذمهم، ومعناها لا يكون منهم ظن لذلك تنبيها أن أمارات البعث ظاهرة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها تنبيها أنهم صاروا في حكم العالمين لفرط طمعهم، وظن داود أن ما فتناه أي علم، فظن أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أي تيقن أن لا نضيق عليه لقوة إيمانه. ذنون ما هم جرى الظن بل يقين، فنادى في الظلمات وبمعنى التوهم استكبر هو وجنوده، قال وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي توهموا فرعون وجنوده يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي توهمات الجاهلية. فساق من أمثلة هذا وهذا بما يفيد أنه إذا قويت فيه الدلالة وقويت العلامة فيه والأمارة فيه صار يقينا، وأما إن لم تقوى ترجع فيه إلى ما قاله الأصوليون أن طرف يسمى الطرف المرجوح وهم، والطرف الذي هو الراجح ظن، وإذا استوى الأمرار صار شكا الأمران. نعم، هذا فيه ظن أصلها للاعتقاد الراجح كقوله إن ظن أن يقيم حدود الله، قد تستعمل بمعنى اليقين لأن الظن فيه طرف من اليقين لولا كان جهلا، قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم إني ظننت أني ملاقا حسابية وظن أنه الفراق. كلام الزركشي في البرهان مختصرة منه.